صوت كل لبنان.
واتساب كول مع شادي معلوف.
ألو
أستاذ محمد دياب، مرحبا.
مرحبتين،
تحية لك من بيروت إلى القاهرة.
أهلا بيك يا فندم.
حضرتك صحافي وباحث فني، ومنتابع أعمالك وكتاباتك دايما، إن كان عبر وسائل التواصل أو عبر المواقع الإلكترونية والصحف، وحتى الإطلالات اللي لك عبر شاشات التلفزة في القاهرة وخارجها. يعطيك ألف عافية، وبيسعدني كتير أنه نعمل هالواتساب كول اليوم هيك بيني وبينك حتى نحكي عن جديدك كمان.
نعم، وأنا سعيد بوجودي معكم.
يا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أخيرا صدر لإلك كتاب بعنوان مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب. طبعا هو مش أول مؤلف لإلك، مش أول كتاب في مجال البحث الفني، ولكن بيها الكتاب هيدا شو الجديد، خصوصا أنه منعرف أنه في منشورات سابقة لذكريات ومذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب. حطني شوي لو سمحت بجو هذا الكتاب.
نعم، هو الحقيقة في التباس كبير في الموضوع ده، يعني نعم. بشأن المذكرات الأستاذ عبد الوهاب في المعرض كان في توقيع زي حفل التوقيع،
نعم.
ففي كتاب جم سألوني قالوا لي ما هو مذكرات الأستاذ عبد الوهاب نشرها الشاعر فاروق جويدة. الحقيقة اللي نشره الشاعر فاروق جويدة كان أوراق كتب فيها الموسيقار خواطر وآراء خاصة به في قضايا فنية وسياسية واجتماعية، وكانت بتحتفظ بها السيدة نهلة القدسي في خزانة في بنك.
نعم.
وبعد وفاة الموسيقار عرضتها على الأستاذ فاروق جويدة، وقرر أنه يختار منها ينتقي ما يصلح للنشر، ونشره في كتاب تحت عنوان أوراق الموسيقار محمد عبد الوهاب الخاص.
يعني مش مذكرات كاملة، يعني مش قصة حياة مذكرات. كاملة.
نعم.
كتابك نعم. مصدره نعم. وين؟ فإذا كان لم يكن عبد الوهاب قد نشر يعني مذكرات كاملة.
كتابي مصدره 2 مذكرات اتنشروا في الصحافة عندنا في دار الهلال، وأنا محرر يعني بشتغل في دار الهلال من سنة 99. عملت في مجلة المصور 10 سنين، وعملت في مجلة الكواكب 10 سنين، وحاليا مدير تحرير مجلة الهلال. المذكرات الأولى نشرت في مجلة الاثنين عام 1938 على مدى 19 حلقة بعنوان مذكرات مطرب الملوك محمد عبد الوهاب. دي نادرة جدا مبدئيا، دي مش معروفة، دي مجهولة يعني تماما يعني بالنسبة حتى لعشاق الموسيقار الكبير يعني. المذكرات الثانية هي مذكرات نشرت في مجلة الكواكب سنة 54 على مدى 24 حلقة، وأفتكر دي ممكن تكون معروفة لقطاع من عشاق عبد الوهاب المهتمين بفن يعني.
خصوصا أنه الفترة الزمنية يعني متقدمة شوي عن المذكرات الأولى بال 38.
المذكرات الأولى يعني هو بدأ نشاطه الفني وهو صبي، يعني هو من مواليد 1902. بدأ نشاطه الفني في يناير أفتكر 1917 بفرقة فوزي الجزائر لي. فلما ينشر المذكرات سنة 38 يعني بعد 21 سنة من بدايته الفنية وهو صبي يعني. فطبعا بتبقى الذاكرة أقوى، عشان كده هنلاقي تواريخ الوقائع اللي هو بيوردها في المذكرات الأولى صحيحة. في المذكرات الثانية 54 كان ابتدى موسيقار يغير تاريخ ميلاده من 1902 ل 1910. فابتدى عشان يختصر 8 سنوات من عمره.
طيب قدرت تحسم هذا الموضوع أستاذ محمد دياب، يعني موضوع السن العمر، لأنه هذا كمان مثل أم كلثوم في عليه كمان يعني ما بدي أقول خلاف، ولكن في عليه أكثر من وجهة نظر موضوع التاريخ الحقيقة.
أنا عملت دراسة في بداية الكتاب أصوب فيها بعض الوقائع الملتبسة في المذكرات، سواء أوردها الأستاذ عبد الوهاب خصوصا في المذكرات الثانية سهوا أو عمدا علشان يؤكد موضوع السن الجديد اللي هو حدده 1910، أو في بعض الوقائع هو ما كانش يحب يوردها حفاظا على برستيجه الفني، ما يذكرش مثلا هو عمل صبي ترزي في محل ترزي يفصل خياط ملابس رجالي لصاحبه محمود يوسف شمعون. وكان أخوه اسمه محمد يوسف شمعون، ده صانع محمد عبد الوهاب الصبي، صانع مجده، أول شخص لحله وأول شخص مرانا على غناء وأول شخص اكتشف جمال صوته وقدمه الفوز الجزائري. أهمل الموسيقار الكبير عبد الوهاب أهمل الشخص ده يعني في معظم السير والمذكرات الخاصة بيه أهمل تماما إنه يورد ذكر اسم الشخص ده، باستثناء يمكن مرتين بشكل عابر، مرة في كتاب عبد الوهاب الذي لا يعرفه أحد للكاتب محمود عوض اللي صدر سنة 71،
نعم.
ومرة في مذكراته التلفزيونية مع سعد الدين وهبة في منتصف الثمانينات، لكن ما قالش إن هو قرني على الغنى وإن هو أول شخص لحلي،
نعم.
يعني أول غنوة تتكتب للأستاذ عبد الوهاب خصيصا كتبها له محمد يونس القاضي اللي هو كان كاتب العرض المسرحي اللي كانت بتقدمه فرقة الجزائرلي
نعم.
وقت اشتغال عبد الوهاب معاهم. كان عبد الوهاب يغني صبي بين الفصول، فصول
فإذا
مسرحية.
أستاذ محمد دياب كتابك يعني منه فقط مذكرات، إنما كمان ناتج عن أبحاث، يعني في تصويب
نعم
لبعض المعلومات، في بحث عن أكثر من مصدر حتى تقدر تستقي المعلومة الأقرب إلى الحقيقة والأقرب إلى الواقع.
نعم يعني أنا الدراسة اللي عملتها في مقدمة المذكرات
نعم.
بعنوان ما لم يذكره عبد الوهاب في مذكراتي،
مم.
يعني كل ما مهم في حياته الشخصية وحياته الفنية ولم يرد في هذه المذكرات
نعم
أنا ذكرته بالتفصيل بالتوثيق
نعم
على أساس إنه يؤدي صورة شمولية أكتر وواضحة عن مسيرته الفنية وعن حياته للقارئ.
نعم نعم طيب، ولاحقا بعد هذه المقدمة كيف نشرت المصدرين اللي حكيتنا عنهم، يعني مذكرات 38 ومذكرات 54، هل بالنسخة اللتين وردتا في المجلتين أم كمان كان في تدخل منك في إعادة الصياغة؟
لا أنا يعني حرصت تماما للأمانة التاريخية إن أنا يعني أوردهم، أنا كتبتهم جمعتهم وورد بنفسي
نعم
طبق الأصل عن الحلقات اللي نشرت،
همم
ولكن كان بيبقى ليا تعقيب في آخر كل حلقة، معظم الحلقات، عشان أوضح حاجة هو مر عليها مرور الكرام
نعم
وقع، أو إن أنا أصلح تاريخ أو وقع هو ما حكاهاش بشكل صحيح، خصوصا في المذكرات التانية زي ما قلت، لأنه كان دايما حريص فيها إن هو يصغر نفسه.
نعم
فيعني
وهو
مثلا
أحيانا كلنا، يعني كل الناس لما بتتقدم هيك بالعمر وبالخبرة بالحياة بتصير تحاول تجمل يعني بعض تفاصيل حياتها، بتصير تحاول تعمل يمكن تضيف ما كانت تتمناه ولم تستطع أن تقوم به بأوقات، يعني كمان هيدا شيء عام
نعم
يعني عند الناس، حالة عامة.
نعم نعم مزبوط.
نعم أستاذ محمد دياب، إذا اليوم هيك من بعد هالكتاب هيدا بدك تطلع بخلاصة تقلنا إياها هلأ لإلي وللمستمعين يلي عم بيتابعونا، يعني يمكن اكتشاف معين، يمكن خلاصة حضرتك طلعت فيها، مع أنه حكي كثيرا وقيل كثيرا وأشبع، يعني يمكن الموسيقار محمد عبد الوهاب دراسة خصوصا بالنسبة لأعماله، ولكن دايما الكاتب بصير عنده رؤية جديدة لما بيشتغل على شخصية معينة أو على عمل معين، فمن خلال هالكتاب الجديد اللي حضرتك أصدرته أي خلاصة هيك فيك تطلع منها حول الموسيقار محمد عبد الوهاب؟
أعتقد إن في كلمة ذكرها الأستاذ عبد الوهاب في ختام المذكرات الثانية سنة 54
نعم
لما قال إنه دي مذكراتي وأنا بحطها تحت تصرف كل الفنانين الناشئين الموسيقيين عشان ياخدوا منها عظة وتبقى ملهمة ليهم، يشوفوا أنا اشتغلت إزاي على نفسي، أنا إزاي تعبت، أنا كذا. الحقيقة يعني فعلا هي بتدي صورة حقيقية عن فنان إزاي صنع نفسه بنفسه، إزاي هو برغم إنه عايز أوضح إن الأستاذ عبد الوهاب ما درسش في مدرسة، هو اتعلم في الكتاب فقط،
نعم
عرفت أعرفه في
طبعا، يعني الشيخ يعني كان يدرسه بعتقد القرآن والعلوم الأساسية.
بالضبط، القرآن يحفظه القرآن
نعم
الكريم
نعم
والحساب والقراءة والكتابة
نعم
فقط لا غير يعني.
نعم نعم
ولكن هو تخرج في جامعة أمير الشعراء أحمد شوقي،
صحيح
ولما كبر قرر يدرس الموسيقى، درس الموسيقى الشرقية في نادي الموسيقى الشرقي، ولم يكتفي درس الموسيقى الغربية على أصولها الغربية الكلاسيكية في معهد اسمه برجرين، معهد خاص في القاهرة. فبتشوف حضرتك إزاي هو اشتغل على نفسه، إزاي هو كان الأستاذ عبد الوهاب ما كانش مجرد مطرب ولا كان مجرد موسيقار، ولكن كان مفكر موسيقي، فيلسوف موسيقي موسيقي نقدر
نعم
نقول. لما تلاقي يعني موسيقار شاب في العشرينات بيفكر ايه المنجز اللي تم في الموسيقى العربية والغناء العربي وايه اللي بينقص الموسيقى العربية والغناء العربي، فيقرر يعمل النقص ده، يكمله
نعم نعم
ويقرر انه الموسيقى مش هتقف عند الحد ده، انا هكمل التطوير اللي بدأه سيد درويش. ومن خلال مذكرات بنكتشف قد ايه العلاقة كانت وثيقة بينه وبين الشيخ سيد درويش، مش عابرة زي ما الناس كلها بتتصور. الأستاذ عبد الوهاب اشتغل شهور طويلة في الفرقة اللي كونها الشيخ سيد درويش سنة 21،
نعم
الفرقة المسرحية الخاصة بيه باسمه هو.
مهم.
يعني هو الأول كان بيشتغل مع علي الكسار
نعم
ومع نجيب الريحاني، قرر ينشئ فرقة خاصة بيه تحمل اسمه هو سنة 21
مهم.
1921. عبد الوهاب
أها
كان بطل الفرقة دي
نعم
وغنى 2 من أوبريتاتو، الباروكة وشهرزاد، أمام حياة صبري اللي هي محبوبة الفنانة المفضلة عند الشيخ زايد.
نعم
فكان في قرب وثيق جدا بينه وبين الشيخ زايد، مش عابر أبدا يعني،
نعم
وده اللي فجر فيه فكرة التطوير والحداثة في
طيب
الموسيقى العربية.
أستاذ محمد دياب، إلى جانب كل هذه الإشراقات في سيرة محمد عبد الوهاب الفنية، خلينا هون أطرح عليك سؤال البعض يعني يعتبره عيبا في هذه المسيرة، وهو اقتباس بعض مطالع الأغنيات أو بعض الألحان عن الأعمال الغربية. من خلال يعني بحثك ودراستك، هل عندك رأي بهذا الموضوع؟ هل قدرت هيك تكشف شيء بهذا المجال؟
هو لم ينكر الاقتباس ده، يعني الناس اللي شايفة الاقتباس ده معيب، ما هو الاقتباس ده هو اللي طور الموسيقى والغناء العربي. ما فيش فنان عربي، ما فيش موسيقار عربي، أتحدى حد يذكر اسم موسيقار عربي لم يقتبس من الملحنين الموسيقيين اللي سبقوه أو اللي عاصروه. ولو في فنان تم الاقتباس منه من موسيقاه، أكتر فنان على الإطلاق في تاريخ الموسيقى العربية هو الموسيقار محمد عبد الوهاب. يعني أنا في اقتباسات من موسيقى عبد الوهاب من الأصابجي، من فريد الأطرش، من رياض السنباطي، ومن اللي جم بعديه كمال الطويل وليه حمدي ومحمد الموجي، وده شيء لا يعيبهم، ما هو كمان اقتبس من سيد درويش ومن غيره من فنانين.
يعني برأيك هذا أمر
هو
طبيعي، يعني هالاقتباسات اللي بتصير
جدا
أحيانا
جدا،
لي
ولكن في تركيز لأهداف غير نبيلة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، محاولة لهدم صورته. يعني طبعا ده حصل بعد ما هو قام بعزف السلام الجمهوري في استقبال الرئيس السادات في مطار القاهرة، وهو قاعد عودته من
بعد عودته
توقيع
من
معاهدة السلام،
نعم
فابتدت تشن الحرب عليه، وعملوا قائمة نسبوها لليونسكو انه دي قائمة باقتباساته، منها مثلا احب عشت الحرية، يعني اللي بيبدأ المقدمة بتاعت
بيتهوفن.
السيمفونية لبيتهوفن.
نعم
حضرتك لو حذفت الجملة دي، طب بقية الغنوة بتاعت عبد الوهاب، الموسيقى واللحن والغناء، يعني هل هي يعني الجملة الموسيقية دي كانت الأغنية معتمدة عليها كلها من غيرها تقع؟
نعم
لا مش حقيقي، يعني هو حطها كحلية يعني
صحيح.
عجبته. واحنا زي ما قال المايسترو سليم سحاب انه حتى بيتهوفن مقتبس السيمفونيه دي من موسيقي تاني قبله، ما هي الموسيقى كده، يعني كل الموسيقى بتبقى حاجات بتتجمع في وجدان وذهن وعقل الموسيقي، بيسمعها بيخزنها وبيستدعيها وقت ما هو بيحب. ممكن الاقتباس يحصل بدون قصد، ممكن
صحيح
الاقتباسات تحصل
صحيح
بدون عمدة عن
نعم،
الملحن او الموسيقي
لأنك
يعني.
متشبع من هذه الموسيقى فبتحس انه هي طالعة
بالظبط
منك، بس انت بتكون يعني حافظة.
بنلاقي اقتباسات من موسيقى شعبية، من
صحيح
أغاني تراثية، من أيا كان، كل التراث الموسيقي الموجود اللي بيسمعه الموسيقي بيتخزن في وجدانه وفي عقله
نعم
وبيستدعيه وقت العمل. يعني الأستاذ عبد الوهاب ما خلاش أو الموارد اللي ممكن يعتمد عليها في التلحين وسابها، يعني كل الكنائس كان بيروحها يسمع التراتيل والقداس
نعم
من كنائس مختلفة، اتربى في مدرسة المشايخ، كان بيرفع الأذان في الجامع الشعراني
نعم
في بلد الشعرية، وكان بيقرأ القرآن في المسجد، يعني شهود من شهود طفولته
يعني جمع كل هذه الأجواء، إذا في يقول اللحنية والموسيقية من كل هذه
ومدرسة
المصادر،
القرن،
وبعدين
مدرسة القرن
ابتكر هو.
19، مدرسة القرن 19 كلها، يعني من هو كان بي بي وهو طفل بيروح يسمع الشيخ سيد الصفتي مثلا،
نعم
يستخبى تحت الدكة بتاعته، فهو كمان يعني تشبع بمدرسة القرن 19 وكان تمرد عليها، يعني زي
نعم
ما سيد درويش تمرد عليها يعني.
نعم نعم
وبنشوف مثلا انه قد ايه كان معجب بالشيخ سلامة حجازي، يعني المسرح الغنائي هو اللي حط اللبنة الأولى لفكرة انه اخضاع اللحن لمعاني الكلمات. في الأول كان الأساس هو التطريب والتجويد
نعم
والاستعراض الصوتي، في الغناء في مدرسة عصر النهضة نهاية القرن 19 من عبد الحليم مسلوب ومحمد عثمان والحمولي والمنيلاوي وغيرهم. يعني أول حط لبنة دي كان الشيخ سلامة حجازي بسبب وجود المسرح الغنائي، وإنه لازم إنه اللحن يعبر عن معاني الكلمات
الكلمات.
عشان يوصل. وكمل بعديه الشيخ سيد درويش، ثم الموسيقار محمد عبد الوهاب. ونفاجأ مثلا إن مجموعة الألحان اللي سجلها عبد الوهاب في بداية العشرينات لمحمود رحمي، لحن الكشافة، الله يجازيك يا ودنية مع سمحة المصرية، إنها ألحان محمود رحمي. محمود رحمي ده كان عضو في فرقة الشيخ سلام حجازي، وكان مردد خلف الشيخ سلام حجازي.
نعم حلو. أستاذ محمد دياب، الكتاب متوفر في المكتبات أكيد في مصر يمكن، ولكن هل وصل إلى لبنان؟
هو حاليا فقط متوفر في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
نعم.
بعد انتهاء المعرض إن شاء الله الناشر أكيد هيكون حريص، هيبقى متوفر في المكتبات في القاهرة، وإن شاء الله نحاول نوصل لبنان
نعم.
وبقية الدول العربية.
نعم. مين دار النشر؟
دار النشر دار مرايا للنشر.
دار مصرية يعني.
نعم.
نعم. أنا بشكرك أستاذ محمد دياب، اللقاء معك دائما ممتع، وإن شاء الله بواتساب كول آخر كمان نحكي شوي عن إصدارات أخرى، عن وجوه أخرى من الفن المصري الراقي. شكرا كتير لك الصحافي والباحث الفني محمد دياب من القاهرة، ومبروك ويعطيك ألف عافية.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
شكرا.
واتساب كول مع شادي معلوف.